بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا شكور إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
نعم، هذه هي الدرجة الثانية، وقد تضمنت كما قال الشيخ شيئين أو مرتبتين. أولاهما مرتبة المشيئة. مرتبة المشيئة ماذا تعني؟ تعني الاعتقاد الجازم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. إذن في هذا إثبات طلاقة المشيئة الإلهية، وأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده الله، لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده الله. فالمشيئة أخص من الإرادة. الإرادة كما مر بنا في أول هذا الكتاب تنقسم إلى كونية وشرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، فما شاء الله كونا لا بد من وقوعه، أما ما يريده الله شرعا فقد يقع وقد لا يقع. فالمقصود هنا المشيئة، فلا بد من الاعتقاد الجازم بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فإذا شاء شيئا فلا بد من وقوعه. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فلا يتصور أن يشاء الله كون شيئا ثم لا يقع، أو يشاء العبد شيئا والله لم يشاء فتقع مشيئة العبد وتتخلف مشيئة الرب، هذا ممتنع. فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بكل حركة وسكون، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لأن هذا هو مقتضى ربوبيته. لا يكون الرب إلا نافذ الأمر، لأن من خصائص الربوبية الملك والتدبير والخلق، فكيف يقع في ملكه ما لا يريد كما يزعم المنكرون. ثم ذكر المرتبة الرابعة وهي قوله: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى خالق كل شيء، فالله الخالق وما سواه مخلوق. الاعتقاد الجازم بأن الله خلق جميع الموجودات، ذواتها وصفاتها وحركاتها. ذواتها يعني أصلها، وصفاتها يعني الأعراض التي تقوم فيها، وحركاتها ما تنفعل به من أفعال. كل شيء مخلوق لله عز وجل. إذن الله خلقك أيها العبد، وخلق صفاتك المختلفة كالهز والكيس، وخلق حركاتك وانفعالاتك من طاعات ومعاصي. كل شيء مخلوق، الله الخالق وما سواه مخلوق. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. إذن لا يتم الإيمان بالقدر إلا بهذا. وهذه الدرجة أنكرتها المعتزلة، هذه الدرجة أنكرتها المعتزلة وقالت نعم نقر بالعلم ونقر بالكتابة، لكن لا ننسب إلى الله مشيئة الطاعات والمعاصي، فكيف يترتب ثواب وعقاب والله هو الذي شاءها منهم؟ وكيف وينكرون الخلق، يقولون كيف يترتب ثواب وعقاب والله هو الذي خلق أفعال العباد؟ لا كيف يستحقون الجنة والله هو الذي شاء والله هو الذي خلق؟ وكيف يستحقون النار والله هو الذي شاء وهو الذي خلق؟ كيف يقدر عليهم ويعذبهم؟ هذا ظلم. هكذا بفهمهم القاصر يعني تبادر الذي تبادر إلى أذهانهم فحملهم على إنكار المشيئة والخلق. ولا شك أن هذه شبهة قديمة وتعلق لكثير من الناس، حتى إنها عرضت للصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطر ذلك ببالهم وسألوه، بل أجابهم بجواب بين مقنع فيه شفاء الصدور. فخرج مرة مع أصحابه في جنازة فاجتمعوا حوله والقبر لما ينحت، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ماذا يفهم من هذا؟ أن الله تعالى قدر المقادير وأهل الجنة وأهل النار وكل شيء. فقالوا على البديهة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام أن كل شيء مكتوب ومقدر فلما لا نتكل على كتابنا السابق وندع العمل، لا نشتغل ولا نرهق أنفسنا بالطاعات والجهاد في سبيل الله وصيام رمضان وقيام الليل وما إلى آخره، ونأخذ راحتنا في ما نحتاج إليه وما تميل إليه نفوسنا. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولم يقل الصحابة شيئا بعد ذلك، طابت نفوسهم واقتنعوا. وسر هذا الأمر كالتالي: الله سبحانه وبحمده قد قدر منذ الأزل ما الخلق عاملون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولكنه سبحانه أخفى ذلك عن عباده وأعطاهم من الأدوات والآلات ما يتمكنون فيه من الفعل أو الترك، وأظهر لهم الشرع وقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فقد غيب عنهم سبحانه كتاب القدر وأظهر لهم كتاب الشرع وقال اعملوا. وكل إنسان يميز في نفسه بين أفعاله الاضطرارية وأفعاله الاختيارية، بدليل أنه في أموره الدنيوية يبحث ما يلائم عما يلائمه ولا يتكل على القدر. أليس كذلك؟ أليس أحدنا مع إيمانه بالقدر يسعى في مصالحه الخاصة؟ إذا أراد مالا ذهب لطلب الرزق وضرب في الأرض وخرج في البرد القارس أو في الحر اللاهب يطلب رزقه، ولا يقول كل شيء مقدر، إن كان لي رزق فسيأتيني في قعر بيتي. إذا أراد الولد تزوج ونكح وسأل الله تعالى أن يرزقه الولد، ولم يقل إن كان الله قسم لي ذرية فسيطرقون علي الباب ويقول نحن أبناءه. ما أحد يفكر بهذه الطريقة، لا أحد يفكر هكذا ومع إيمانهم بالقدر. فالله سبحانه وتعالى كما قد أظهر لنا ما يصلحنا في معاشنا وأظهر لنا ما يصلحنا في معادنا، فكيف نعمل ما يناسب ويلائم دنيانا ولا نعمل ونشتغل بما يناسب آخرتنا اتكالا على القدر. فالأمر يرجع إلى أن على الإنسان أن يطوي صفحة القدر ويدعها إلى مقدرها سبحانه ويقبل بكليته على الشرع. فما أمر الله به امتثل وما نهاه عنه اجتنب، ويحسن الظن بربه أن الله سييسره لليسرى إن هو عمل ذلك. ولهذا كما بينا لكم سابقا إذا قيل لك هل العبد مسير أم مخير، فلا تقل مسير بإطلاق ولا تقل مخير بإطلاق. إن قلت مسير بإطلاق فإنك بذلك تلغي مشيئة العبد وفعله، وقد قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق، وقال وأما من بخل واستغنى وكذب. إلى من أسند الله هذه الأفعال؟ إلى الإنسان، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للإنسان مشيئة وفعلا الذي هو الاستقامة. فلو قال القائل العبد مسير كأنه يقول العبد مجبور لا إرادة له ولا فعل ولا اختيار، وكل واحد منا يجد من نفسه أن له إرادة حقيقية وله فعل حقيقي. كل واحد منا أتى إلى هذا المكان بمحض إرادته وطوع اختياره، لم يأتي مقهورا مقصورا، وإنما جاء من تلقاء نفسه بمحض إرادته وسبق إصراره. كذلك أيضا هذا الذي يغشى محارم الله لا يجد من نفسه أنه محمول على ذلك حملا، وإنما يجد في نفسه أنه يفعل هذا مع سبق إصرار ومحض اختيار. فهذا يدلنا على أن الإنسان مستحق للثواب والعقاب عدلا من الله عز وجل، عدلا من الله ورحمة للمحسنين، وعدلا في الظالمين. فلا حجة لأحد في القدر السابق كما اشتبه هذا على المعتزلة بل ولا على عموم القدرية، فإننا نقول لهم لا شبهة لكم، لا شبهة لكم، لأن أحد الناس قد غيب عنهم القدر وأظهر لهم الشرع وأعطوا من الأدوات والآلات ما يمكنهم من الفعل والترك. متى يكون الأمر ظلما؟ وحاشا أن يكون. متى يكون؟ لو أن الله سبحانه وتعالى أطلع عباده وقال أنت يا فلان ويا فلان ويا فلان من أهل النار وعليكم أن تعملوا بالشرع، لكان ذلك ظلما، لأنه كيف يحملون على أمر وهم قد علموا بأن منتهاهم إلى غيره؟ هذا هو الظلم. أما أن يغيب الله عنهم ذلك ثم يدعهم يعملون وهم فيما يأتون وما يذرون يفعلون هذا عن علم وبينة، فهذا ليس من الظلم في شيء. وبالجملة فإن التفكير في القدر بمعنى ما الذي يمكن أن يكون القدر، أو الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات، هو المذموم الذي جاءت النصوص إن صحت في النهي عن الخوض فيه. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين احتجاجهم بالقدر، فقال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هو صحيح، لو شاء الله ما أشركوا ولا آباءهم ولا حرموا من شيء، ليس الشأن هنا، الشأن هل لهم حجة بالقدر على شركهم وتحريمهم ما أحل الله؟ الجواب لا. استمع كيف رد الله تعالى عليه، رد عليهم في الآية بثلاثة ردود. فقال أولا كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم ثنى فقال حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسا، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم جاءت الثالثة التي تنسف أصل شبهتهم، فقال لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم، هل اطلعتم على اللوح المحفوظ فوجدتم أنكم تشركون وأنكم تحرمون ما أحل الله ففعلتم ذلك بناء على اطلاع سابق؟ هل يستطيعوا أن يقولوا نعم اطلعنا؟ لا. إذا ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذه الدعوة يرعاكم الله يمارسها أحيانا بعض البطالين العطالين الفساق، فتجد أحدهم حينما ينهى عن معصية يقول يا أخي هذا شيء كاتبه الله، الله قدر علي هذا، يحتج بقدر الله على معصية الله. أو إذا أمر بطاعة قال الله لو كتب الله لي ذلك لفعلته، هل له حجة في القدر؟ لا والله. يقال له وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليك أو لم يكتب عليك قبل الفعل. حينما يشتري الإنسان مثلا عقودا من ذنب، بإمكانه أن يأكله حبة حبة، يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره فيؤجر، أليس كذلك؟ وبإمكانه أن يعصره ويدعه يتخمر حتى يزبد ويصبح لبيدا فيشربه فيسكر، أليس كذلك؟ يمكنه هذا ويمكنه هذا، فالأول مأجور والثاني مأزور، وكل منهما أتى ما أتى بمحض إرادته وصدق إصراره. وما ربك بظلام للعبيد. فهذا الذي يحتج بقدر الله على معصية الله لا حجة له، لا حجة له. كيف تحتج بشيء لم تعلم أنه قدر الله عليك إلا بعد صدوره منك؟ لو علمت أن هذا هو قدر الله عليك قبل فعلك له لكنت بذلك معذورا، لكنك ما علمت بأن هذا هو قدر الله عليك إلا بعد أن قرفت عن علم وعن بينة، عصيت الله على بينة. وكما أسلفنا أن هذا الذي يحتج بقدر الله على معصية الله لا يصنع ذلك في أموره الدنيوية، إذا جاء البرد لبس الملابس الدافئة، وإذا جاء الصيف تخفف منها، فإذا قيل له لما تفعل هذا قال أخشى أن يلحقني مرض. لو قيل له إن كان الله قد كتب عليك مرضا فستمرض ولو لبست جميع ثياب العالمين، هل يقبل بهذا؟ لا، لا يرضى أن يخرج عاريا في شدة البرد، مع أنه يحتج بقدر الله على معصية الله. ويقال إن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سرق، فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. مسكين يريد أن يحتج على عمر رضي الله عنه، قال إنما سرقت بقدر الله. فقال عمر رضي الله عنه ونحن نقطع يدك بقدر الله. وأضاف شيخنا رحمه الله قال أيضا وبشرع الله. ولهذا عتب عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة حينما نزل طاعون عمواس في الشام، فلم يدخل عمر رضي الله عنه دمشق، فكتب إليه أبو عبيدة أي يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلا حرج على الإنسان أن يستدفع القدر، لا يجب علينا أن نرضى بالمقدور، علينا أن ندفع المقدور ما استطعنا. الشيء الذي يمكننا دفعه وتخطيفه مشروع لنا أن نستدفعه بالدواء بالدعاء بكل وسيلة لنا فيها مصلحة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان.
انقسم الناس في العلاقة بين الشرع والقدر إلى أربعة أقسام. القسم الأول سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه المشركية، وهم الذين أقروا بالقدر وأنكروا الشرع. القسم الثاني عكسهم تماما وهم المجوسية، وهم الذين أقروا بالشرع وأنكروا القدر. القسم الثالث سماهم الإبليسية نسبة إلى إبليس، وهم الذين اعترفوا بالشرع والقدر لكن زعموا أن بينهما تناقضا. وأما القسم الرابع فهم أهل السنة والجماعة الذين أقروا بالشرع والقدر ولم يروا بينهما تناقضا ولا تعارضا. وبيان هذا الإجمال كما يلي: أما المشركية فنسبتهم إلى المشركين، إذ المشركون زعموا وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء،
فأثبتوا القدر والمشيئة السابقة، لكنهم احتجوا بها على الشرع وأعفوا أنفسهم من الأمر والنهي. فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم ولا يستجيبون له. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء ومن شابههم في هذه الأمة يقال لهم مشركية. من يقابلهم في الأمة؟ من يقابلهم؟ من في طوائف الضلال في هذه الأمة من أهل القبلة من يثبت القدر وينكر الشرع؟ الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله. والجبرية صنفان، غلاة ودون ذلك. فغلاتهم هم زنادقة الصوفية الذين يزعم أحدهم بأنه يشهد المشهد الكوني، وأن جميع تصرفاته مثل بمثابة حثيث الأشجار وجريان المياه في الأنهار وحركة الليل والنهار، وأنهم منساقون مع المشهد الكوني فيعفون أنفسهم من الأوامر والنواهي، ويزعمون بأنهم مستغرقون في بحر وحدة الوجود، فيسوغوا لأنفسهم غشيان المعاصي والكبائر بدعوى أنهم كما يقول قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، عياذا بالله. فهؤلاء هم أخبث الفرق. أما المجوسية فنسبتهم إلى المجوس، لأن المجوس في بني آدم هم الوحيدون الذين أثبتوا خالقا مع الله، فندوا بذلك وشدوا عن بني آدم جميعا. فشابههم في هذه الأمة القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه سواء. والقدرية صنفان كما أسلفنا، قدرية غلاة وهم الذين أنكروا جميع المراتب الأربعة السابقة، وإمامهم وشيخهم معبد الجهني الذي ظهر في أواخر عهد الصحابة، ومتأخروهم أو مقتصدوهم هم الذين أثبتوا العلم والكتابة ولكنهم أنكروا المشيئة والخلق. فهؤلاء القدرية سموا مجوسا لأنهم يثبتون خالقا مستقلا مع الله وهو العبد، فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، لكنهم يعظمون الأمر والنهي، بمعنى أنهم يلزمون أنفسهم بفعل الأوامر واجتناب المناهي. ولهذا جعلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل شرا وخبثا من الطبقة الأولى الذين هم الجبرية، وذلك لالتزامهم بالشريعة، وإن كانوا قد وقعوا في أمر عظيم حينما أخلوا بالربوبية، لكن هذا بسبب الشبهة التي طرأت عليهم. ونسيت أن أذكر الصنف الثاني من الجبرية، لأنني قلت أن الجبرية صنفان، غلاة ودون ذلك. الذين دون ذلك هم الأشاعرة، لأن الأشاعرة
محمود لو اتصل أشغلنا شوي.
الأشاعرة هم فئة أو فرقة من فرق الجبرية في الواقع، لكنهم حاولوا أن يلفقوا مقالة بين مقالة الجبرية وبين مقالة أهل السنة، بين مقالة الجبرية ومقالة أهل السنة، فزعموا أنهم يثبتون للعباد قدرة ومشيئة، لكنها قدرة غير مؤثرة. هم نعم وافقوا أهل السنة في إثبات القدر السابق وفارقوا في ذلك المعتزلة، لكنهم لم يحسنوا فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فظنوا أنهم بإثباتهم القدر السابق أنه لا يسوغ إثبات قدرة حقيقية للعبد، فقالوا بقدرة مزعومة سموها الكسب، ولا علاقة لهذا اللفظ بقول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن هم ألبسوها هذا اللفظ الشرعي ولا علاقة له به في الواقع، فزعموا بالكسب وأن الله تعالى يخلق فعلا مقارنا للفعل الذي يعني يتمظهر به العبد، وهم لا يستطيعون أن يعبروا عن هذا بلغة واضحة، ولا نحن الحقيقة نستطيع أن نعبر، لأنه أمر غير متعقل. حتى قال أو أنشد بعضهم: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري، والحال عند البهشمي، وطفرة النظامي. ثلاث قضايا كلامية لا يمكن التعبير عنها بلغة واضحة مقنعة. فنظرية الكسب عند الأشاعرة تفترض وجود قدرة للعبد مقارنة للفعل، لكن هذه القدرة غير مؤثرة، فكيف تكون إذن قدرة؟ إذن هاتان فرقتان. الفرقة الثالثة من فرق الناس حيال الشرع والقدر الإبليسية، وذلك أن إبليس كان مقرا بالقدر، مقرا بلزوم الشرع، لكن زعم أن بينهما تناقضا. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ كان عنده اعتراض مع أنه يثبت الربوبية لله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، خلقتني من نار وخلقته من طين. يثبت الخلق ويثبت ويرى أن لله أن يأمره وينهاه، ولذلك كان في مبدأ الأمر في عداد الملائكة، فسجدوا إلا إبليس. فلما وقع والعياذ بالله في قلبه ما وقع من الكبر والحسد، زعم أن بين الشرع والقدر تناقضا. ويشبه هذا في هذه الأمة أصحاب الإلحاد والشكوك الذين يطعنون في الشريعة ويدسون شبهاتهم فيها، كقول أحدهم مثلا: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. هذا النفس التشككي الذي يقع عند بعض الملاحدة ويبثونه شعرا ونثرا يجعلهم ينمون إلى هذه الفئة. أما أهل السنة والجماعة فهم بحمد الله قد أقروا بالشرع والقدر على وجه لا تناقض فيه، ورأوا أن مقتضى الربوبية أن يكون الله خالق كل شيء، وأن له المشيئة المطلقة، وأنه قد علم وكتب. الخلق خلقه، وهو السيد الآمر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولكنه ذرأ العباد وابتلاهم وأخفى عنهم قدرهم، وأعطاهم من الأدوات والآلات ما يتمكنون فيها من الفعل أو الترك. فأحدهم يجد قبل أن يقدم على فعل إرادة حقيقية ومشيئة حقيقية، بها يأتي وبها يذر، وبالتالي فما كسبوه أو اكتسبوه يترتب عليه الثواب والعقاب. هذه هي التقسيمات الأربعة الممكنة للعلاقة بين الشرع والقدر.
وللحديث الصلة إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.